يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك سيدتي فاطمة، مولد أول إمام من بنيك المعصومين، سلام على الحسن المجتبى، سلام على الخير كله والجود كله والفضل كله، سلام عليك يا أبا محمد، سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 64 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. طبق جديد من أطباق مائدة القمر، إنه الطبق السادس، طبق الخبز والمعجنات المالحة. مضمونه الوعي، كما يقول صلى الله عليه وآله: لولا الخبز لا صمنا ولا صلينا. طبقنا السادس طبق الخبز والمعجنات المالحة، مضمونه الوعي. الوعي، نحن بحاجة لوعي في واقع حياتنا، أتحدث عن الذين يقولون نحن شيعة لا شأن لي بالآخرين. نحن بحاجة لوعي في واقع حياتنا ولوعي في واقع ديننا، ولذا فإنني سأحدثكم عن حاجتنا لوعي في واقع حياتنا في هذه الحلقة. أما حاجتنا لوعي في واقع ديننا فسأتركه إلى الحلقة القادمة. هكذا نقرأ في سورة الحاقة في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة: لنجعلها لكم تذكرة. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الأذن الواعية، ما هي الأذن التي نسمع بها؟ الأذن الواعية إنه العقل السليم الواعي، إنه القلب النظيف الواعي. الأذن الواعية عنوان يشار به إلى العديد من المعاني والمضامين، ولست بصدد الحديث عن تفسير وتأويل هذه الآية، وإنما أحدثكم بالإجمال. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ماذا نسلم في زيارة أمير المؤمنين؟ هذه الزيارة المطلقة السادسة من زيارات الأمير بحسب تبويب وفهرسة مفاتيح الجنان، فأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هكذا نسلم على أمير المؤمنين: السلام عليك يا أمير المؤمنين، إلى أن نقول ونحن نخاطبه: يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية. يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية، هذا عنوان من عناوين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن كم للوعي من قيمة حتى يكون من أسماء أمير المؤمنين، من عناوين أمير المؤمنين، من أنه الأذن الواعية. هذا في زيارة سيد الأوصياء. سيد الأوصياء هو الذي يقول عن نفسه، أقرأ عليكم من كتاب التوحيد للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. هذا هو الباب 22، وهذا هو الحديث الأول. أقرأ عليكم من صفحة 160 بسنده، بسند الصدوق، عن عبد الرحمن بن كثير، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال: إن أمير المؤمنين، صلوات وسلام على أمير المؤمنين، قال: إن أمير المؤمنين قال: أنا علم الله، وأنا قلب الله الواعي، ولسان الله الناطق، وعين الله، وجنب الله، وأنا يد الله. إمامنا الصادق يحدثنا عن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو الذي يقول: أنا علم الله، وأنا قلب الله الواعي، ولسان الله الناطق، وعين الله، وجنب الله، وأنا يد الله. أمير المؤمنين هو قلب الله الواعي. الأمير هنا يصف قلب الله بالوعي. إذن كم للوعي من أهمية في إدراكنا لحياتنا أو في إدراكنا لديننا؟ من هنا قلت لكم من أنني سأحدثكم عن وعي لواقع حياتنا في هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة سأحدثكم عن وعي لواقع ديننا. قطعا الكلام سيكون موجزا وسيكون مختصرا بحسب وقت البرنامج. أمير المؤمنين هو الذي يقول: وأنا قلب الله الواعي. تحف العقول لابن شعبة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 167، من كلمات إمامنا الحسن المجتبى، وهذه ليلة ميلاده، من أفضل ما نحيي به هذه الليلة أن نتدبر في كلامه صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول إمامنا الحسن المجتبى؟ يقول: إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه، ما نفذ في الخير مذهبه، ما نفذ في الخير اتجاهه الذي يتحرك فيه. إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه، وأسمع الأسماع ما وعى التذكير وانتفع به. هذا هو الذي نقرأه في الآية من سورة الحاقة: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. منطق واحد، منطق قرآنه، منطق حديثه. إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه، وأسمع الأسماع ما وعى التذكير وانتفع به. أسلم القلوب ما طهر من الشبهات. هذه الكلمة الوجيزة لإمامنا المجتبى تحتاج إلى الكثير من الكلام. إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه، هذه تحتاج إلى حلقة لوحدها. وأسمع الأسماع ما وعى التذكير وانتفع به. وهذا هو الذي أتحدث عنه في هذه الحلقة. أما أسلم القلوب ما طهر من الشبهات فهذه تحتاج إلى حلقتين أو أكثر. موطن الشاهد هنا وأسمع الأسماع ما وعى التذكير وانتفع به، إنه منطق القرآن ومنطق العترة، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. قرأت عليكم في الحلقة الماضية وأنا أحدثكم عن الخنازير الممطورة، عن الخطابيين. تعالوا كي نتفق فيما بيننا، إنني أخاطب الذين يوافقونني الرأي، تعالوا كي نضع عنوانا لهؤلاء المسوخ. أتحدث عن الخطابيين، نضع لهم هذا العنوان، عنوان الخنازير الممطورة، مثلما عنون إمامنا الرضا الواقفة بالكلاب الممطورة. فتعالوا كي نتفق على عنوان لهم للخطابيين جميعا، وخصوصا للأحياء منهم، للخطابيين المعاصرين، كي نعنونهم بهذا العنوان الخنازير الممطورة. ولنصف الرجل منهم بالخنزير المأبون، والمرأة منهم بالخنزيرة العاهرة. فهذا هو واقعهم، وهذه الأوصاف تنطبق عليهم انطباقا دقيقا كاملا. بالمجموع هم الخنازير الممطورة، الرجل منهم الخنزير المأبون، والمرأة منهم الخنزيرة العاهرة. هذه الأوصاف تصدق عليهم بشكل كامل. على أي حال، قلت هذا للفائدة والمنفعة، وهو جزء من البراءة، من إظهار البراءة من أعداء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قرأت عليكم من رسالة إمامنا الصادق إلى المفضل بعد أن أرسل المفضل من الكوفة إلى المدينة رسالة إلى الإمام الصادق يسأله عن الخطابيين وأحوالهم لعنة الله عليهم. أنا لا أريد أن أعيد الكلام، ولكن جانبا مما قرأته يرتبط بحديثي في هذه الحلقة. فإمامنا الصادق هكذا قال: وقد كتبت إليك في كتابي هذا تفسير ما سألت عنه فاحفظه كله، كما قال الله في كتابه: وتعيها أذن واعية. إنه الوعي هذا وعي في واقع الحياة ووعي في واقع الدين. وحديثنا في هذه الحلقة حديث في واقع حياتنا الشيعية. وقد كتبت إليك في كتابي هذا تفسير ما سألت عنه فاحفظه كله، كما قال الله في كتابه: وتعيها أذن واعية، وأصفه لك بحلاله، وأنفي عنك حرامه إن شاء الله، كما وصفت ومعرفكه حتى تعرفه إن شاء الله، فلا تنكر إن شاء الله. ولا قوة إلا بالله، والقوة لله جميعا. أخبرك أنه من كان يدين بهذه الصفة. الإمام يتحدث عن منهج ولا يتحدث عن أشخاص. ولذا إذا أردنا أن نكون على وعي بواقع حياتنا الشيعية لابد أن نكون على وعي بواقع المناهج التي تتحكم في حياتنا الشيعية. الإمام هنا لا يتحدث عن أشخاص، يتحدث عن منهج. أخبرك أنه من كان يدين بهذه الصفة. حديث عن المنهج وليس عن الأشخاص. وهذا هو الوعي. ليس مهما أن تتظاهروا ضد الصرخ، أعرفوا منهج الصرخ أولا وبعد ذلك تظاهروا. أما أن تتظاهروا ضد الصرخ من دون أن تعرفوا منهجه، فهذه المظاهرات على طريقة بال حمار فبالت أحمرة. إذا كنتم تريدون أن تتظاهروا ضد الصرخ كما يريد إمام زمانكم، فلا بد أن تنظروا إلى المنهج، مثلما يحدثنا إمامنا الصادق هنا عن الخطابيين لعنة الله عليهم. أخبرك أنه من كان يدين بهذه الصفة التي كتبت تسألني عنها فهو عندي مشرك بالله تبارك وتعالى. الإمام يتحدث عن الخطابيين، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية. أخبرك أنه من كان يدين بهذه الصفة التي كتبت تسألني عنها فهو عندي مشرك بالله تبارك وتعالى. بين الشرك لا شك فيه. إمامنا يتحدث عن المنهج، إمامنا الصادق. وإمام زماننا في توقيع إسحاق بن يعقوب، أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، إمامنا في التوقيع الشريف حين تحدث عن الخطابيين لعنة الله عليهم أمواتا وأحياء تحدث عن المنهج ولم يتحدث عن الأشخاص. السائل وهو إسحاق بن يعقوب سأله عن أبي الخطاب فأجابه عن أبي الخطاب ثم تحدث عن المنهج، هكذا قال: وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم. إنه المنهج، الإمام لم يتحدث عن الأشخاص، لأننا لا نستطيع أن نميز الأشخاص من دون تمييز المنهج، ولا نستطيع أن نقف الموقف الشرعي الصحيح من الأشخاص من دون تشخيص منهجهم. فلا تجالس أهل مقالته. كل شخص على منهجهم فلا تجالس، فلا تجالس أهل مقالته. علينا أن نتفحص المناهج. كما قلت لكم، مظاهراتكم ضد الصرخ من دون تشخيص المنهج إنها على طريقة بال حمار فبالت أحمرة. في زريبة الحمير إذا ما بال حمار فإن جميع الحمير تتداعى كي تبول، تبول الحمير قاطبة إذا ما بال أحد الحمير في الزريبة. هذا شيء معروف عند العرب، وهذا مثل معروف: بال حمار فبالت أحمرة. فلا تجالس أهل مقالتهم، عليك أن تعرف المنهج. فإني منهم بريء، إني منهم، من الأشخاص الذين هم على هذا المنهج، على هذه المقالة. فلا تجالس أهل مقالتهم، فإني منهم بريء وآبائي منهم براء. المنهج، المنهج، لذلك تلاحظونني دائما ألعن منهج حوزة النجف، لأن الذي دمرنا المنهج، المنهج دمر المراجع أنفسهم ودمرنا. مراجع النجف وكربلاء ضيعوا أنفسهم وضيعونا معهم بسبب منهج الضلال الذي اتخذوه. في الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 218، إنه الحديث 48 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه. الحديث عن أهل قم، وقال السائل: يا ابن رسول الله، هذا خاصة لأهل قم؟ لأن الإمام تحدث بحديث لا أجد مجالا لقراءته. السائل يسأل الإمام عن الفضل العظيم لأهل قم الذي أخبره به إمامه الصادق: يا ابن رسول الله، هذا خاصة لأهل قم؟ قال: نعم، ومن يقول بمقالتهم. المنهج، المقالة المنهج. قال: نعم، ومن يقول بمقالته. حينما نتحدث عن أهل الحق لابد أن نعرف منهجهم، وحينما نتحدث عن أهل الباطل لابد أن نعرف منهجهم. ف فلا تجالس أهل مقالتهم، مثل ما قرأت عليكم من رسالة إمام زماننا إلى إسحاق بن يعقوب، فلا تجالس أهل مقالتهم. الإمام يتحدث عن الخنازير الممطورة، عن الخطابيين الأنجاس، فلا تجالس أهل مقالتهم. عليك أن تعرف منهج الضلال، وإذا كان الحديث عن أهل الحق وأهل الخير، يا ابن رسول الله هذا خاصة لأهل قوم؟ قال نعم، ومن يقول بمقالتهم. لابد أن تعرف منهج الحق. المناهج هي التي تجعلنا على وعي بواقع حياتنا، وتعيها أذن واعية. نحن بحاجة إلى هذا الوعي. يمكنكم أن تحصلوا على هذا الوعي من خلال هذه الشاشة. تابعوا البرامج وبعد ذلك احكموا على واقع هذه القناة بأنفسكم. ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن مراجع التقليد عند اليهود وعن مراجع التقليد عند الشيعة؟ الطبعة طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى هم المقدسة، رواية التقليد المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهي رواية طويلة تبدأ من صفحة 271 وتنتهي في صفحة 275. أنا سأذهب إلى سطر واحد منها يتعلق بموضوع الحلقة. فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء من فقهاء الشيعة، وهم الذين هكذا يفعلون، يهلكون من يتعصبون عليه الذي يخالفهم وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، يهلكونه، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له من أتباعهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. هل تعرفون مرجعا لا يعمل بهذا البرنامج من مراجع النجف وكربلاء، من مراجع حوزة الطوسي، من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، كلهم يعملون بهذا البرنامج؟ يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا الذي يخالفهم وينتقده، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له. اللوقية السرسرية من أتباعه وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة. الإمام يقول فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. الإمام يتحدث عن المنهج وليس عن الأشخاص. فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. الإمام يتحدث عن منهج يهودي بالنسبة لعامة الشيعة وعن منهج يهودي بالنسبة لمراجع الشيعة. الإمام يتحدث عن منهج لا يتحدث عن أشخاص. ومن هنا فإننا بحاجة إلى وعي في واقع حياتنا الشيعية، وهذا الوعي لن يتحقق إلا أن نكون على دراية ومعرفة وثقافة بالمناهج التي تتحكم فينا، تتحكم بمصائرنا، تتحكم بالواقع الشيعي. هناك المنهج الديخي الذي يعمل به المراجع، أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت بقول أخوك يا حركة فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته كنا على أتفا وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركبتنا وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هذا هو المنهج الديخي الذي يعمل به مراجع حوزة الطوسي، هذا هو المنهج الذي يسيطر على الواقع الشيعي. وبالضبط مثل ما يقول كمال الحيدري من أن واقع الشيعة هو هذا، هذه حقيقة. ولذا قلت قبل قليل أخاطب الذين يتظاهرون ضد الصرخي، إذا كانت مظاهراتكم من دون معرفة بمنهج الضلال الذي عليه هذا الرجل، مظاهراتكم مظاهرات وفقا لهذا المثل بال حمار فبالت أحمرة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل بن زياد يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. هذه التظاهرات حركة، وفقا لأية معرفة خرجتم في هذه التظاهرات؟ هل تعرفون أن المنهج الذي عليه الصرخي هو منهج حوزة النجف؟ حينما فتح مكاتبه في البصرة وغير البصرة في سائر المحافظات، حينما فتح مكاتبه، هل كان ذلك من دون إذن مرجعية النجف؟ لقد فتح مكاتبه في كل المحافظات بإذن وإجازة من مرجعية النجف، هم يعرفون عقائده. مشكلة الصرخ يتكلم بما يعتقد، مراجع النجف لا يتكلمون بما يعتقدون، يتكلمون بما يعتقدون في كتبهم بعبارات مطلسمة في مجالسهم الخاصة، لكن الحديث الذي ينتشر لعوام الشيعة منهم لا يعتقدون به، وإنما يضحكون على الشيعة بهذه العقائد التي يتحدثون بها. الصرخي تكلم بما يعتقد وهذا الذي يعتقده الصرخي نتاج طبيعي للمنهج الحوزوي في حوزة النجف. إذا وجدتم بعض المحممين لا يعرف هذا فهذا معمم حمار لا يفقه شيئا. أكثر المعممين في الحوزة حمير دماغ سزية مطايا ما يفتهمون. اللي فاهمين المنهج يسكتون ما يحجون ويعرفون حكي الصرخ صحيح، لأنه ينسجم مع منهج الحوزة بدرجة 100%. وإذا سمعتم بعض الخطباء بعض العمائم الصغيرة ذولا مطاية لا فهم ولا علم، يهرفون بما لا يعرفون. ما نطق به الصرخي نتاج طبيعي لمنهج حوزة النجف. فأنتم على أي شيء خرجتم مظاهرات؟ خرجتم على الشخص؟ الشخص لا قيمة له، يموت ويأتي غيره. مات محمد حسين فضل الله وخرج غيره، ويموت الذين جاءوا من بعد محمد حسين فضل الله ويأتون غيرهم. المشكلة في المنهج وليست في الأشخاص. الأشخاص مشكلة مؤقتة، المشكلة المستديمة في هذا المنهج القذر، في منهج الطوسي الذي أنتج الصرخي وغير الصرخي. المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة في المنهج. لوين تظلون مضحكة؟ لوين تظلون مضحكة ومسخرة؟ هذه المظاهرات التي هي من دون وعي ومن دون معرفة بمنهج الضلال في واقع الحياة الشيعية، هذا برنامج بال حمار فبالت أحمرة كما يحدث في زرائب الحمير. أمير المؤمنين قال لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. وهو يقول أيضا لكميل: يا كميل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها. وهذه الأوعية لابد أن تكون واعية، لابد أن تعي بما تستوعبه، وإلا فلا قيمة لها. وخيرها أوعاها، خيرها أكبرها وأكثرها استيعابا وأعمقها وعيا وفهما، وتعيها أذن واعية. هذا هو الوعي الذي نحن نحتاجه في واقع حياتنا الشيعية. نذهب إلى فاصل. عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: ما ألقى من قومي ومن بني إذا أنا أخبرتهم بما في إتيان قبر الحسين من الخير، إنهم يكذبوني ويقولون إنك تكذب على جعفر بن محمد. قال: يا ذريح، دع الناس يذهبون حيث شاءوا، والله إن الله ليباهي بزائر الحسين بن علي والوافد يفده الملائكة المقربين وحملة عرشه، حتى أنه لا يقول لهم: أما ترون زوار قبر الحسين
أتوه شوقا إليه وإلى فاطمة بنت محمد. أما وعزتي وجلالي وعظمتي لأجبن لهم كرامتي ولأدخلنهم جنتي التي أعددتها لأوليائي ولأنبيائي ورسلي. يا ملائكتي، هؤلاء زوار قبر الحسين حبيب محمد رسولي، ومحمد حبيبي، ومن أحبني أحب حبيبي، ومن أحب حبيبي أحب من يحبه، ومن أبغض حبيبي أبغضني، ومن أبغضني كان حقا علي أن أعذبه بأشد عذابي وأحرقه بحر ناري وأجعل جهنم مسكنه ومأواه وأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
سأعرض لكم بعضا من حقائق واقع حياتنا الشيعية، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 59 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال الوائلي. في هذه الوثيقة الوائلي يتحدث عن سرداب الغيبة وأنه يريد أن يخربه وأن يدفنه، وما أدري شنو الضرر اللي ضار الوائلي، بس هي دودة النجف، دودة المرجعية، هذه دودة حوزة الطوسي، الدودة النجفية الطوسية. وإلا أنت إيش ضارك يا أبو سمير، إيش ضارك من سرداب الغيبة؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
على أي حال، وإحنا هم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور، سد هذا سد في ملاذ حكم تراضي في ملاذ يزير يعني ما شنو عليهم من هالهو شعر ما باخد وجوده وعدم وجوده شنو ما عندنا شيء مقدس يعني هذا الإمام كلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يقول أرض كان يمشي عليها أو دار كان يقعد بيها، يعني أنا نزل مقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لا، مو الشكل. ليش أوجد مجال للدهم وللشبه؟ وإلا هاي الشبه مثل ما ذكرت لك مو أكثر من هذا، كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة. ولهذا
الوائل هكذا يقول: ما عندنا شيء مقدس، عندنا الإمام سلام الله عليه، أما آثار الإمام ليست مقدسة. هذا الكلام احفظوه لأننا سنحتاج إليه بعد قليل. ماذا سيقول عن تراب أقدام الصحابة هو الوائلي نفسه؟ رجاء أعيد بث الوثيقة.
على أي حال، وإحنا هم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور، سد هذا سد في ملاذ حكم تراضي في ملاذ يزير يعني ما شنو عليهم من هالهو شعر ما باخذ وجوده وعدم وجوده شنو ما عندنا شيء مقدس يعني هذا الإمام كلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يقول أرض كان يمشي عليها أو دار كان يقعد بيها، يعني أنا نزل مقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لا، مو الشكل. ليش أوجد مجال للدهم وللشبه؟ وإلا هذا الشبه مثل ما ذكرت لك مو أكثر من هذا، كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة. ولهذا
ماذا نصنع بالزيارات والأدعية والطقوس الخاصة بالسرداب الشريف التي وردت عنهم صلوات الله عليه، والبعض منها ورد عن إمام زماننا؟ هذا الأثول ما يدري ايش جاي يقول هذا. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، ولكن هو يقول والسرداب أسد أشيل أطم تراب، هاي شنو علي من هالهوسة؟ ما الفارق بين هذا الذي يتحدث عنه الوائلي وبين ما فعله النواصب حينما فجروا حرم العسكريين وفجروا سرداب الغيبة؟ ما هو الفارق بين الوائلي وبين هؤلاء؟ ما هو الفارق؟ هؤلاء نواصب، والوائلي يريد أن يفعل هذا لأجل النواصب. هو يقول ليش أوجد مجال للتهم وللشبه، وإلا هاي الشبهة إلى آخر كلامه، هو حاير بنت نواصب. ما هو الفارق بين الوائلي وبين الذين فجروا سرداب الغيبة في تفجير سامراء المعروف؟ الوائلي يصر على هذا الموضوع. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 58 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي.
هذا السرداب المكان اللي كان بدار الإمام العسكري، كان تعرف من العراق الدنيا حارة بالصيف ينزلون يسوون سرداب في المكان اللي يصير فيه سرداب، يسوون فيه سرداب يسكنون فيه. وإلا مو معنا والإمام طب هنا، لا مو شيء. وأنا لك مرة عن المر قايل والله لو بيدي على جيب لي كم حبل تراب وسده ورايح الناس منه والشكل.
هكذا يقول، وأنا أكثر من مرة على المنبر قايل والله لو بيدي أجيب كم حمل تراب وأسده. وأريح الناس منه، مو هالشكل. هو منو متأذي من عنده؟ هو أنت متأذي، أنت ناصبي، أنت والموجودين بالنجف. الشيعة ما متأذين من هذا السرداب، عامة الشيعة يزورونه يتبركون بترابه. انت ابو دودة والمراجع اللي تنبش بيهم الدودة الطوسية، انتم اهل الدود، انتم المدودين، انتم اللي تردون تدفنون سرداب الغيبة مثل ما دفنتوا ذكر الإمام، تردون تدفنون آثار الإمام أيضا. رجاء أعيد بث الوثيقة.
هذا السرداب المكان اللي كان بدار الإمام العسكري، كان تعرف من العراق الدنيا حارة بالصيف ينزلون يسوون سرداب في المكان اللي يصير فيه سرداب، يسوون فيه سرداب يسكنون فيه. وإلا مو معنا والإمام طب هنا، لا مو شيء. وأنا لك مرة عن المر قايل والله لو بيدي على جيب لي كم حبل تراب وسده ورايح الناس منه والشكل.
الوثيقة رقم 57 أيضا الوائلي مستمر في حديثه عن هذا الموضوع. هذا الموضوع ساكن في عقله وقلبه، ولذا يكرر الحديث عنه دائما. الوثيقة رقم 57 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائل.
أولا صاحب الزمان معروف إذا أكو شرداب هذا اللي صارت الهرجة عليه. شرداب كان بدار الإمام العسكري، شرداب بدار الإمام العسكري بسامرة، دنيا حارة أغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بيه شرداب مثل النجف عينان، واحد عن الحر يتقي به الحر، ما له علاقة بالموضوع أبدا. حتى أنا أكثر من مرة أتخطر بالعراق دعوت إلى أن نجيب تراب نضمه ونخلص منه نسريح من عنده، لأنه مشاكل جايبنا عريضة طويلة بلا فائدة. إيش أبدا من يقول الإمام الإمام غاب السرداد شنو معنى السرداد؟ هذه وحدة.
هذا المجلس خارج العراق، في داخل العراق، في خارج العراق، هكذا يقول. حتى أنا أكثر من مرة أتخطر بالعراق دعوت إلى أن نجيب تراب انطمه ونخلص منه. هو ايش ضارك أنت؟ شنو اللي ضارك؟ لاحظوا ماذا تقرؤون في مفاتيح الجنان. الكتاب موجود في بيوتكم في دعاء الاستئذان. هذا الدعاء يقرأ في زيارة العتبات المقدسة، في زيارة المراقد الطاهرة، ولكن بشكل خاص يقرأ في زيارة السرداب الشريف. هكذا نقرأ فيه: اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها. عقوة يعني ساحة. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام واخترتهم رؤساء لجميع الأنام، إلى آخر الدعاء. إلى أن نقرأ في عبائره الأخيرة: وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم. الأئمة هكذا يريدون منا أن يكون الحنين في قلوبنا إلى موطئ أقدامهم، والوائل يريد أن يدفن هذا السرداب، يدفن أثار الإمام. والسيستاني يطلب من خطباء حوزة النجف أن يسيروا على منهج الوائل. والفضائيات يلعلع صوت الوائل فيها ليلا ونهار. هذا هو الوائلي. ما الفارق فيما بينه وبين الصرخي؟ من أين جاء الوائلي بهذا الكلام؟ من منهج حوزة النجف. الصرخي من أين جاء بهذا الكلام؟ من منهج حوزة النجف. ما هو الفارق؟ الصرخي يريد أن يهدم سرداب الغيبة. ما هو بيت إمام زماننا فلا بد أن يهدمه، مثلما يريد أن يهدم بيت الحسين في كربلاء وبيت علي في النجف، فلا بد أن يهدم بيت الإمام في سامراء. والوائلي كذلك. ما الفارق بين الدعوتين؟ من أقولكم هذه مظاهراتكم برنامجها بال حمار فبالت أعمرة، نهق حمار فنهقت الحمير. أعرفوا المنهج. أنتم بحاجة إلى وعي فيما يجري في واقع حياتنا الشيعية، وإلا ما هو الفارق؟
بين ما يقوله الوائلي وبين ما يقوله الصرخي. رجاء أعيد بث الوثيقة.
أولا صاحب الزمان معروف إذا أكو شرداب هذا اللي صارت الهرجة عليه. شرداب كان بدار الإمام العسكري، شرداب بدار الإمام العسكري بسامرة، دنيا حارة أغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بيه شرداب مثل النجف عينان، واحد عن الحر يتقي به الحر، ما له علاقة بالموضوع أبدا. حتى أنا أكثر من مرة أتخطر بالعراق دعوت إلى أن نجيب تراب نضمه ونخلص منه نسريح من عنده، لأنه مشاكل جايبنا عريضة طويلة بلا فائدة. إيش أبدا من يقول الإمام غاب السرداد شنو معنى السرداد؟ هذه وحدة.
أنصت الآن إلى الوائلي وهو يتحدث عن تقديسه لتراب أقدام الصحابة. رجاء أن اعرضوا لنا الوثيقة رقم 60 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي.
في موضوع عدالة الصحابة احنا ما نريد من وراء عدالة، يعني من وراء بحث هذا الموضوع ان ننقص من قيمة الصحابة. يعني يجب ان يعلم السامع اننا الان اذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه.
إذا وجد تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه، ماذا قال قبل قليل؟ ما عندنا شيء مقدس لما كان الكلام عن إمام زماننا، ما عندنا شيء مقدس، عندنا الإمام سلام الله عليه. أما السرداب البيت ما عندنا شيء مقدس، بس الصحابة تراب أقدامهم مقدس. هذا هو المنهج الناصبي النجفي الذي أتحدث عنه، ومن هنا فإنني دائما أعلن براءتي من السقيفتين، من سقيفة الصحابة الذين يقدس الوائلي تراب أقدامهم، ومن سقيفة الوائلي وأمثاله، من سقيفة النجف التي تقدس تراب أقدام الصحابة الذين عقدوا سقيفة بني ساعدة. إنه تعانق بين السقيفتين، بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. رجاء أعيد بث الوثيقة.
في موضوع عدالة الصحابة احنا ما نريد من وراء عدالة، يعني من وراء بحث هذا الموضوع ان ننقص من قيمة الصحابة. يعني يجب ان يعلم السامع اننا الان اذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه.
والكلام مستمر. رجاء ان اعرضوا لنا وثيقة رقم 61 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي.
لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون، الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب اقدامنا نتبرك به الان. زين،
حملوا الكتاب والسنة وليس العترة، ما هي هذه ثقافة النجا؟ وهذا هو ضلال منهج حوزة الطوسي، هذا هو الذي أحدثكم عنه دائما. يا أيها الشيعة أنتم بحاجة إلى وعي في معرفة حقيقة المناهج التي تحرككم. هؤلاء الذين في النجف يضحكون عليكم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، الجميع على منهج واحد. الصرخي لم يخرج عن هذا المنهج، الصرخي صدق مع نفسه وصدق معكم في الكلام، وتكلم بما يملي عليه المنهج بشكل علمي صحيح بحسب منهج حوزة النجف، إنه منهج ناصبي قذر. هذا هو الذي أريد أن أبينه لكم دائما عبر هذه القناة وعبر هذه البرامج. رجاء أعيد بث الوثيقة،
لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون، الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب أقدامنا تبرك به الآن.
هذا منهج، هذه ما هي قضية عابرة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 75 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي. في هذه الوثيقة الوائلي يتحدث عن التطبير وعن أصحاب المواكب. هذا الحديث معروف ومشهور للوائلي، دققوا النظر ماذا يقول الوائلي عن المواكب الحسينية، وسأعرض لكم بعدها وثيقة ماذا يقول عن أهل الدرباشة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
كان عندهم عزم هالسنة، هم مصرين أن يشترون لهم بعيرة ويركبون عليها واحد يسووه عليل وينسون بهايد بارك من لندن، تبالزين طلعون عليل. لا مو دحكي لك قصة، أنا لا أحكي لك واقع، نبالي مو دحكي لك لطيفة، لا واقع هذا نبالي سويزين. هذولا حتى تتصور ذول على رسلهم؟ لا لا مو على رسلهم بلا كلام. هذا اللي يريد يحول لي الحسين، يحول لي الحسين إلى مسخرة مهزلة، يريد يحول لي الحسين فرد قاسم ملبسي ما أدري شنو، مرت هلهل وأربع جبن ملبس، ولكني عاد أنتوا باي عصر باي تاريخ أنتوا توين ترقصون على جراحنا، تلعبون على جراحنا، إحنا وين يا حلال عام؟ شنو هالكلام؟ شنو الوضع هذا؟ من وراءكم أنتوا؟ قلت له والله أنا لو أظفر بهؤلاء أدفنهم ببلوعة وهم أحياء.
صدام ما فعل هذا، هذا يريد أن يدفن أناسا يعبرون عن مشاعرهم الحسينية في لندن أو في غير لندن، يريد أن يدفنهم وهم أحياء، مقابر جماعية في بالوعة. هذا هو الوائلي وهذا منطقه وهذا منطق مراجع النجف، ولذا يصرون على أن يبقى منهج الوائلي منهجا جاريا ومستمرا في الواقع الشيعي وخصوصا السيستاني، يصر على هذه القضية. رجاء أعيد بث الوثيقة.
كان عندهم عزم هالسنة، هم مصرين أن يشترونهم بعيرة ويركبون عليها واحد يسووه عليل وينسون بهايد بارك من لندن، تبالزين طلعون عليل. لا مو دحكي لك قصة، أنا لا أحكي لك واقع، نبالي مو دحكي لك لطيفة، لا واقع هذا نبالي سويزين. هذولا حتى تتصور ذول على رسلهم؟ لا لا مو على رسلهم بلا كلام. هذا اللي يريد يحول لي الحسين، يحول لي الحسين إلى مسخرة مهزلة، يريد يحول لي الحسين فرد قاسم ملبسي ما أدري شنو، مرت هلهل وأربع جبن ملبس، ولكني عاد أنتوا باي عصر باي تاريخ أنتوا؟ وين ترقصون على جراحنا؟ تلعبون على جراحنا؟ احنا وين يا حلال عام؟ شنو هالكلام؟ شنو الوضع هذا؟ من وراءكم انتم؟ قلت له والله انا لو اظفر بهؤلاء ادفنهم ببلوعة وهم احياء.
والله انت اللي تستحق ان تدفن ببلوعة وانت حي، لما تتجرأ به على محمد وآل محمد. هؤلاء ناس أخطأوا أصابوا يظهرون مشاعرهم. زين أنت من وراك تريد تدفن سرداب الغيبة؟ أنت من وراك؟ إذا ذولا مطلعين موكب في لندن أكو ناس وراهم، أنت من وراك؟ أنت وراك المرجعية، أنت وراك حوزة الطوسي الناصبية، أنت وراك مراجع النجف السفهاء الأغبياء الذين نقضوا بيعة الغدير وذهبوا راكضين إلى العيون الكدرة القذرة. وهذا الذي تتفوه به يا أيها الوائل هو نتاج طبيعي لهذا المنهج الناصبي الضال الذي يتحكم في الواقع الشيعي، وما الصرخ إلا نتاج طبيعي منه، مثلما أنتج لنا محمد حسين فضل الله، وأنتج لنا كمال الحيدري، وأنتج لنا حسين المؤيد، وأنتج لنا أحمد الكاتب، وأنتج وأنتج إلى قائمة طويلة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 76 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي، يتحدث عن الدرباشة. قارنوا بين حديثه عن المواكب الحسينية وبين حديثه عن الدرباشة. رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا كي يكونوا على وعي بهذا الواقع الذي يعيشون فيه. واعرضوا لنا أيضا الوثيقة رقم 77 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي.
وسيلة العبادة، شنو وسيلة العبادة؟ وسيلة العبادة عد هذا شيء وعد هذا شيء آخر، لا أجي أنا أصير بديع. ها وقعدنا بعض الناس يقول دور شنو مسطولين قاعدين يهزون برؤوسهم يشوفوا ان شاء الله الله. هذا عنده وسيله توصله الى الله، هكذا خليك انت عندك تاديب اعلى من هذا، احترمه، لان هذا الان ده يتحرك باتجاه الوصول الى الله. التام عندك مثله مشكل وعندك اشياء واشياء. ها
زين ليش المواكب الحسينية ما تتعامل معها بهذه الطريقة. رجاء أن أعيد بث الوثيقة.
هسه وسيلة العبادة، شنو وسيلة العبادة؟ وسيلة العبادة عد هذا شيء وعد هذا شيء آخر، لا أجي أنا أصير بديع. ها وقعدنا بعضنا يقول دوري شنو مصطولين قاعدين يهزون برؤوسهم يسوي ان شاء الله الله. ها هذا عنده وسيله توصله الى الله تعالى. خليك انت عندك تاديب اعلى من هذا، احترمه، لان هذا الان ده يتحرك باتجاه الوصول الى الله. تام عندك مثله مؤشر وعندك اشياء واشياء. ها
اعرضوا لنا الوثيقة رقم 70 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي، حيث أن الوائلي يتحدث عن نجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده. أيهما أخطر؟ أيهما أخطر؟ أن نعتقد بنجاسة دم الحسين بعد استشهاده ونحن نخاطبه في زياراته التي نزوره بها وأشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك، هذا الدم الذي طهر السماوات والأرض، أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق، هكذا نقرأ في زياراته المطلقة والمخصوصة. وهذا الأخبر يقول من أن دم الحسين نجس حتى بعد استشهاده. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
الحسين انقتل الى 1340 سنة تقريبا، زين هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الاطلسي يعني ما هل قد ما يخلص، ما تفهمني انتو هالعقلية هالذهنية، يعني واحد يتكلم من يحكي باذنه ويحكي بعقله، ما غريب ولا غريب ما. ثم بعدين هذه كتبنا بين ايديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس، زين ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين انتوا لما تجون تقولون أنها اللي أنبيها، لا ما عندنا الشكل اللي أنبيها دم الحسين إطلاقا، ما يمهى المعنى.
رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يعرفوا واقعهم.
الحسين انقتل الى 1340 سنة تقريبا، زين هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الاطلسي يعني ما هل قد ما يخلص، ما تفهمني انتو هالعقلية هالذهنية، يعني واحد يتكلم من يحكي باذنه ويحكي بعقله، ما غريب ولا غريب ما الاشرف. ثم بعدين هذه كتبنا بين ايديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس، زين ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين انتوا لما تجون تقولون أنها اللي أنبيها، لا ما عندنا الشكل اللي أنبيها دم الحسين إطلاقا، ما يمهى المعنى.
أذهب بكم إلى الوثيقة رقم 74 من حلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي. الوائلي يفتخر من أنه داس تربة الحسين برجله كي يثبت لناصبي قذر من أنه لا يعبد هذه التربة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
وتسحبها برجلها تقول لك بس شوف هاي التربة، قول لا انتوا تعبدوها،
لك يا اخي هاي قدامك جاي اشحقها برجلي، ليش الصبحيه او ليش التعمد عدم الفهم؟ يخلص هاي ما تخلص. زين،
رجاء اعيد بث الوثيقه.
وتسحقها برجلك تقول لك شوف هاي التربه، قول لا تكعبدوها. لك يا اخي هاي قدامك جاي اشحقها برجلي، ليش الصبحيه او ليش التعمد عدم الفهم؟ يخلص هاي ما تخلص. زين،
هذا هو منهج، هذا ما هو بمنهج الوائلي، هذا هو منهج النجف، هذا هو منهج حوزة الطوسي. المشكلة ليست في الوائلي، المشكلة في المنهج. المنهج الذي ينطلق منه الوائلي هو هو المنهج الذي ينطلق منه الصرخي. الصرخي حين يتكلم ليس لأنه وهابي كما تقولون، لأنه نجفي، لأنه حوزوي، لأنه مرجعي، لأنه طوسي. هذا هو السبب. ما هو الفارق بين منطق الصرخي ومنطق الوائلي؟ ما هذا هو منطق الوائلي. أنا لا أملك وقتا كي أعرض لكم قبائح الوائلي، الوقت لا يكفي، ولكن الأمثلة التي عرضتها بين أيديكم يمكنكم من خلالها أن تعرفوا أن المنهج الذي انطلق منه الصرخي هو هو بنفسه وبعينه المنهج الذي ينطلق منه الوائلي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه إياد علاوي، وكما نقول نحن في أجوائنا العراقية إياد علاوي، القراءة الصحيحة إياد علاوي. إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق يحدثنا عن أن عمائم النجف تطلب منه أن يدمر الحضرة العلوية بالصواريخ. هؤلاء لو كانوا يقدسون الحضرة العلوية ويحترمونها فيما بينهم وبين أنفسهم، هل يطلبون هذا من رئيس الوزراء؟ قطعا هذه العمائم التي تتجرأ وتأمر رئيس الوزراء هي العمائم من الصف الأول، ولذا فإن إياد علاوي لا يجرؤ على البوح بتلك الأسماء. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وهو مقطع من برنامج آخر اليوم على قناة هنا بغداد.
هاي قصة.
أها. هذه قصة مهمة.
بلي، وأحكي لك قصة بعد أقمش منها.
يلا.
بس ما راح.
أنا اليوم طامع بالأسماء.
بس ما راح أعطيك أسماء.
ما أطلب أسماء. أنا ما أطلب أسماء.
أنا بالمكتب. أنا ما عادة ما أقعد على ميز. أبوز من الميز. أجوا بعض رجال الدين. شيعة.
نعم.
بعض الأشخاص من أنا وياهم أفندية. فبعدين طلعوا بقى واحد اثنين وقالوا انت يعني اضرب الحضرة يعني خلصنا يا اخي.
رجال دين
بيناتنا.
أه.
فاني حقيقة يعني هلقد ما صرت عصبي فضربت الميز بوقس بايدي، هاي تكسرت، هاي اليمنى تكسرت، وأنا كان عندي سفرة إلى.
أنا هذه المشكلة دائما بهذه الإيد بسبب ذي
الحادثة. أنا ضربت الميز بقوة، حسيت والله نار قد ما صرت عصبي. قلت معني أضرب الحضرة؟ يعني هذا عقلكم بهالطريقة هاي نتعامل إحنا مع.
هو أنا كنت أريد أسأل عن هذه النقطة دكتور. أي. يعني.
فهاي هاي منو شلون هم تسربت بالنتيجة.
تسربت.
إي بلي. تسربت عند الله يرحمه أبو إبراهيم السيد محمد بحر العلوم وأولاده.
أه.
عرفوا بالقصة وعرفوها يعني عرفوها ونقلوا لهم. بعض القاعدين لأن حقيقة احنا ما كنا
بدون ذكر اسماء، هي هذه الشخصيات من النجف
كانت. لا ما اقدر اذكر اسماء. تسمح لي يعني مو صحيح.
نعم
الحديث هو في برنامج كالوس عبر قناة الفرات الفضائية.
دخلوا هناك كل مهمتهم حماية السيد، ما كل شيء، لأن احنا تعرف يعني اكو قيم ومقاييس واخلاق ناشئين عليها ما نقدر نغيرها، ما نقدر يعني اتخاصم ويا واحد اجي اضربه.
صحيح قالوا لك اضرب الامام بعدين نبني، قالوا لك اضرب الامام حتى لو كان بالصدر بعدين نبني.
هي هاي اللي كسرت ايدي، هاي اللي ضربت الميز، هاي بيها.
قالوا لك فش ونبني،
قال لي خلي اضرب منو جماعتنا، يقولوا خوافق على مال ضربت ضربوه بصاروخ وضرب
الصحن
كله. فأنا كله صرت عصبي الحقيقة، ضربت الميز طبعا ما راح أسميه أسماء، ضربت الميز بإيدي حسيت نار دخلت بإيدي إلى إيش اسمه.
وفي برنامج نفس عميق عبر قناة دجلة الفضائية الكلام هو مع شيء من التفصيل.
ولا من ضربنا جيش المهدي بالنجف هم 70 كيلومتر ممنوع الطبون يوصلون إلى النجف، ممنوع منعا باتا. وأنا أجاني أحد القادة العسكريين قال إحنا المقتدى الصدر نقدر نضربه، قلت له نضربه وشو سويكم، نضربه من بعد 40 كيلومتر بصاروخ.
دول الأمير كان؟
ويعني استاذ شخص مهم من القوات المتعدده الجنسيات، مع العلم اني داز قوات مكافحه ارهاب الى داخل حسين عقل ودشاديش ودخلوا بس حمايه لمقتدى الصدر الى الحضره، ويجوني معممين يقول لي ليش ما تضرب الحضره، ضربها شكو بيها.
عجيب
يعني. انا اقول لك بس ما اقدر اذكر الاسماء، تصير غير ازمه كبيره يعني ما تعرف احنا ما يعني ما تعديت انا ما كان عندي اي موقف ضد الصدريين والتيار الصدري، بالعكس احنا هذا الصدر نحترمهم ونحبهم ولهم علاقه ابن عن جد ويانا ويا اسرتنا، مو من محمد الصدر الاول رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والتنازل، الوحيدين من نعرفهم زين هم بيت السيد مقتدى نفسه. ولهذا احنا ما عدنا مشكله في القصه هاي وهي صدرين، بس انا ما نقبل احنا النجف مو مال لا مالتي ولا مال السستاني ولا مال النجف فقط، للمسلمين وللشيعة وللعالم كله وللعراق كله، فليش يجون ياخذوها يا حضره يعني يسيطرون عليها شلون، على اساس ما نقبل.
من هي هذه العمائم التي إذا ما أفصح عن أسمائها فإن أزمة كبيرة ستقع؟ قطعا ليس من الصدريين، لأن الصدريين هم المقصودون بالضرب والتفجير، فلا بد أن يكونوا من الجهة الثانية، الجهة الثانية معروفة. هذا هو واقع الشيعة. ما هو الفارق بين ما دعا إليه الوائلي من دفن السرداب الشريف إلى بقية الضلال الذي تحدث به؟ ما هو الفارق بين هذا وبين تفجير النواصب للسرداب الشريف في تفجير سامراء المعروف؟ ما هو الفارق بين منطق الوائلي ومنطق هؤلاء الذين يطلبون من رئيس الوزراء أن يفجر الحضرة العلوية بمن فيها؟ لو كانوا يقدسون الحضرة العلوية ويجدون لها حرمة في داخلهم في عقولهم وقلوبهم هل يتجرؤون ويقولون هذا الكلام؟ لا يعتقدون بقدسيتها. منهج حوزة النجف هو الذي يملي عليهم. إذا وجدتم معمما يقدس الحضرة العلوية بصدق لا أمام الناس فهذا غبي لم يكن قد فهم المنهج. أكثر المعممين في حوزة النجف وكربلاء مطاية 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 بتمام معنى هذه الكلمة، لم يكونوا قد فهموا المنهج، خصوصا ذول اللي تشوفونهم شياب اللي صار له 40 و50 و60 سنة بالحوزة، مسوي له لحية هطولها وشاد الحزام وعنده عوشية عنده عصا يتوكع عليها إلى آخر ما يقومون به من عدة الشغل. ذول الشياب مطاية لا فهم ولا علم، ذول اللي يشوفونهم شياب بالحضرات وبشوارع النجف وكربلاء ذول مطاية دماغ سيزية لا فهم ولا علم، وروحوا الدنيهم هم وسألوهم. فكثيرون في الحوزة لا يفقهون المنهج، الذين يفقهون المنهج يعرفون ما أقول ويعرفون صدق ما أقول ويعرفون دقة ما أقول. منهج حوزة النجف هو الذي يؤدي إلى هذه النتائج، وما الصرخ إلا مثال طبيعي ونتاج طبيعي. القضية لا علاقة لها بالوهابيين، أكانت له من علاقة أم لم تكن؟ لا شأن لي به وبعلاقته مع الوهابيين، أكانت موجودة أم لم تكن؟ القضية لا علاقة لها بالأمريكان، القضية شيعية حوزوية نجفية مرجعية طوسية. غاية الأمر أن مراجع النجف يضحكون عليكم حينما يظهرون أن عقائدهم كعقائدكم يا عامة الشيعة يا عوام الشيعة. المشكلة هنا، هؤلاء يضحكون عليكم، اتخذوكم حميرا. الصرخ نتاج طبيعي من منهج حوزة النجف، مثل ما الوائلي، على أي أساس الوائلي يريد أن يدفن السرداب الشريف؟ على أي أساس هؤلاء المعممون من الصف الأول في النجف يطلبون من رئيس الوزراء أن يفجر الحضرة العلوية؟ إنه المنهج، منهج الحوزة، إنه المنهج الطوسي الحوزوي المرجئي البتري النجس القذر، هذا هو منهج حوزة النجف. وإذا وجدتم أحدا لا يعرف هذه الحقيقة هذا دماغ سيس ما فاهم القضية، شنو ما يدري هو ايش درس، حمار هذا ما يدري. المنهج يؤدي بشكل طبيعي إلى هذه النتائج، ما تحدث عنه الوائلي نتاج طبيعي لمنهج حوزة النجف، ولذا لا تجدون أحدا يعترض عليه، بل جميع مراجع النجف يمجدون بالوائلي ويعظمونه. هؤلاء الذين طلبوا من إياد علاوي أن يفجر الحضرة العلوية هم الذين يحكمونكم الآن، وهم الذين تقدسونه، وهم الذين تقلدونه، والصرخ لم يخرج عن هذا البرنامج. غاية الأمر أنه تحدث بشكل علني، وأولئك البتريون في النجف يقبلون هذا الكلام فيما بينهم وبين أنفسهم في مجالسهم الخاصة، لكنهم يعترضون أمام الناس كي يضحكوا على الشيعة. نذهب إلى فاصل. Thank you. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهد وراية الأبقع وراية السفياني. علي المسعودي اشتهر اسمه في هذه الأيام إنه خطيب الجمعة في حسينية الفتح المبين الصرخية في قضاء الحمزة الغربي من أقضية محافظة بابل الحلة. رجاء اعرضوا لنا ما تحدث به في خطبته.
من خلال الاطلاع على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبما تتضمنه من سيرة الإمام علي عليه السلام وكونها هي السيرة الكاشفة للمنهج التوحيدي الحقيقي الذي جاءت به رسالة الإسلام السماوية، نجد هنالك الكثير من الأمور التي جعلت من الدين والعقيدة وهي بالأساس لا أصل لها ولا واقع ولا مشروعية. ومن بين أبرز تلك الأمور هي بناء القبور وتشييد المراقد وتخصيص طقوس ومراسم ومناسبات خاصة بها، فهكذا أمور هي خلاف ما أمر به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولم يأتي بأمر من تلقاء نفسه بل هو بأمر من الله تعالى، حيث أمر النبي الإمام علي عليه السلام بهدم القبور وتسطيحها وعدم البناء عليها، كما جاء في الحديث عن الإمام علي عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هدم القبور وكسر الصور، وهو دعوة واضحة لعدم بناء القبور وتشييدها، لأنه خلاف الدين وخلاف التوحيد. وهذا النهي كما هو معروف لا يختص بفئة دون أخرى أو بشخص دون آخر، بمعنى أن النهي عن بناء القبور يشمل كل إنسان سواء كان نبيا أو إماما أو مكلفا عاديا أو رجلا صالحا أو عالم دين. نعم، فليس من الشرع ولا الأخلاق ولا المنطق أن ينهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه عن شيء ويقوم هو بخلافه.
هذا الذي يتحدث به علي المسعودي جذره وأصله هو نفسه الجذر والأصل الذي انطلق منه الوائلي، وهو نفسه الجذر والأصل الذي انطلق منه أصحاب العمائم من الصف الأول في النجف يطالبون إياد علاوي أن يدمر الحضرة العلوية بالصواريخ والمتفجرات. الجميع لا يقدسون هذه الأماكن، الوائلي لا يقدس سرداب الغيبة، ولذا يريد أن يدفنه، يريد يطمه، يجيب له حمل تراب ويطمه مثل ما هو يقول. وذول اللي يطلبون من أياد علاوي لو كانوا يقدسون الحضرة ما كانوا يطلبون من علاوي أن يفجر الحضرة. وذول الصرخية نفس الشيء، الجذر واحد، المنهج واحد، وتعيها أذن واعية. أما هذه المظاهرات من دون وعي ومن دون فهم ومن دون معرفة للمنهج الذي انطلق منه الصرخي، هذه على طريقة بال حمار فبالت أحمر. وتخلي الشيعة تقبض من دبوش إذا كانت مظاهراتها على هذا المنهج. إلى متى تبقون ألعوبة ومسخرة ومهزلة؟ إلى متى؟ أنا أخاطب الواعين، وأنتم إلى متى تبقون ساكتين؟ أنا لا أطالبكم بمظاهرات، أنا أقول تحدثوا، اخرجوا إلى الشارع، قولوا من أن الحقيقة هكذا. إذا كنتم عاجزين عن الكلام وجهوا الناس إلى قناة القمر، وجهوا الناس إلى مواقع قناة القمر على الشبكة العنكبوتية، حدثوا الناس بالحقائق، اكشفوا الحقيقة للناس. إلى متى تبقون ساكتين؟ الفرصة الآن مؤاتية، صدقوني مؤاتية. لا أقول هذا الكلام جزافا، الفرصة الآن بالنسبة لكم مؤاتية. تواجدوا في الشارع، تواجدوا في الساحات، لا للمظاهرات ولا للمشاكل، أعرضوا الحقيقة واحملوا الأدلة معكم، وكونوا على يقين من أن الحقائق التي تتعلمونها من هذه الشاشة هذه حقائق لا يستطيع لا السيستاني ولا من هو أكبر من السيستاني إذا كان يوجد في النجف، لا يستطيعون أن يفتحوا أفواههم بحرف واحد في مواجهة هذه الحقائق. ما تأخذونه من قناة القمر تأخذون الصدق والحق والعلم والمعرفة والثقافة الدينية الأصيلة. ليس هناك من خداع ولا كذب ولا تضليل لكم، اطمئنوا اطمئنوا من أن الذي تتعلمونه من قناة القمر هو الحقيقة بعينها، فلا تهابوا أحدا منهم، هم يخافون من حقائق قناة القمر من أكبرهم إلى أصغرهم، لا يستطيعون مواجهة هذه الحقائق ولا يستطيعون الوقوف أمام هذا الطوفان الثقافي والمعرفي من ثقافة العترة الطاهرة. صدقوني هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا لا أريد أن أمتدح حديثي أو أن أمتدح برامجي، لكنني مضطر لبيان الحقيقة كي ألفت أنظاركم إلى الحالة التي أنتم فيها. فهذا الخطيب الصرخي ينطلق من أصل، لا أتحدث عن شخصه، هذا الرجل يهرف بما لا يعرف، وإنما أتحدث عن الصرخي نفسه. الصرخي يعرف هذه الحقيقة، يعرف من أنه ينطلق من منهج حوزوي طوسي مرجعي يقوده إلى هذه النتائج. النتائج التي تحدث عنها الصرخي فيما يرتبط بهدم المراقد الشريفة أو في سائر الموضوعات العقائدية الأخرى لم يكن قد خرج فيها عن منهج حوزة الطوسي، عن منهج الخوئي، عن منهج محمد باقر الصدر، عن منهج السيستاني، وعن منهج سائر مراجع النجف وكربلاء. المنهج هو المنهج، هذه الحقيقة من الآخر، مثلما أحمد الكاتب على المنهج نفسه، مثلما كمال الحيدري على المنهج نفسه، مثلما محمد حسين فضل الله على المنهج نفسه، مثلما حسين المؤيد على المنهج نفسه، وهو الذي قاده إلى أن يكون وهابيا بشكل رسمي واضح. علي الأمين وغير هؤلاء، هؤلاء لا يكذبون عليكم، هؤلاء لا ينطلقون من خلال منهج وهابي، هؤلاء ينطلقون من منهج حوزة النجف، من المنهج الذي يدرس في حوزة النجف. وإذا وجدتم بعضا يعترض عليهم فإما لجهلهم بالمنهج، وإما لأنهم يريدون أن يركبوا الموجة، أن يتحدثوا بما يتناسب مع عقائد عوام الشيعة. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا لست ماركسيا أتحدث من خارج البيت، ولست علمانيا، ولست وجوديا، أنا واحد منهم، أنا داخل فيهم فيما بين الجلد واللحم. صحيح أنا أعيش في لندن، لكن أخبار النجف وما يجري في زواياها وفي تكاياها وكواليسها أعرفها بنحو لا يعرفه النجفيون القاطنون في النجف. أنا جزء من هذا الواقع، ومن هنا لا يستطيعون أن يردوا علي، فأنا عارف بالتفاصيل من أولها وآخرها. وحينما أبين لكم الحقائق هم يعلمون صدق كلامي ودقة كلامي، ولذا لا يستطيعون أن يردوا على الذي أطرحه في هذه القناة، وهو يؤرقهم، يؤرقهم، لا ينامون ليلهم. لا أتحدث عن شخص بعينه، إنني أتحدث عن الواقع الحوزوي عموما، ما يطرح في قناة القمر يؤرقهم جميعا، يؤرقهم بنحو الحقيقة، لا ينامون براحة وهدوء، ويؤرقهم بنحو المجاز، فإنه قد شغل أذهانهم، لأنهم فضحوا أمام تلامذتهم، فضحوا أمام وكلائهم، فضحوا أمام مقلديهم الذين هم على وعي. لا أتحدث عن الحمير الديخيين، أتحدث عن الذين يعرفون الأمور بوعي وفهم ويتابعون البرامج بدقة، أتحدث عن هؤلاء الذين وصلوا إلى الحقيقة واكتشفوا زيف ما عليه الواقع الشيعي. هذا هو الوعي الذي أحدثكم عنه. هناك وعي لواقع حياتنا الشيعية، وهناك وعي لواقعنا الديني. وعينا لواقعنا الديني سيأتينا في حلقة يوم غد. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البام، عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. حينما يطلب السيستاني وبإصرار وتكرار يلح على عمرو موسى الذي كان أمينا عاما للجامعة العربية سنة 2005 ميلادي، حينما زار عمرو موسى السيستاني في بيته في النجف وطلب السيستاني أن يختلي بعمرو موسى وألح عليه أن لا تلقوا يا أيها العرب، يا أيها العرب النواصب، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، وكان يصر على هذا. أنا أسألكم: أيهما أكثر خطرا؟ أيهما أكثر ضررا؟ ما دعا إليه الصرخي من تهديم المراقد، أو ما دعا إليه السيستاني من إلقاء العراقي في أحضان النواصب؟ وقد فعلوا، وقد فعلوا. أما الصرخي فليس قادرا على تهديم المراقد. الخطر الأكبر عندكم عند هذا الذي تقولون عنه من أنه صمام الأمان. المشكلة هنا: الصرخي مهما ارتفع صوته فهو لا يؤثر إلا في مساحة ضيقة من الواقع الشيعي، وتحديدا من الواقع الشيعي العراقي، ليس له من تأثير في الواقع الشيعي العالمي. الخطابيون كذلك، هؤلاء الخنازير الممطورة، تأثيرهم محدود مع خطورتهم ونجاستهم. هؤلاء المسوخ تأثيرهم محدود في الواقع الشيعي في زوايا معينة، وهم لا يستطيعون أن يعلنوا قذارتهم ونجاستهم ولواطهم على الملأ، لابد أن يفعلوا ذلك في السر. المشكلة في السيستاني، المشكلة في مرجعية النجف، المشكلة هنا. هؤلاء هم الذين يهيمنون على الواقع الشيعي، فأيهما أكثر خطرا وأيهما أكثر ضررا؟ أن يطالب الصرخي بتهديم المراقد وهو لا يستطيع أن يهدم طابوقة واحدة، لا يمتلك هذه القوة ولا يمتلك هذه القدرة. أم أن الخطر الداهم عند هذا القاطن في بيت إبليس، عند السيستاني الذي ألقى بالعراق منذ سنة 2005 في أحضان النواصب، وكل هذا الذي يجري عليكم بسبب هذا البرنامج الشيطاني السيستاني؟ الخطر هنا، الضرر الكبير هنا. ولكن مع من نتحدث؟ إننا نتحدث مع أناس لا يملكون وعيا. مشكلة الشيعة هي هذه، نحن بحاجة إلى وعي في واقع حياتنا الشيعية وبحاجة إلى وعي في واقع ديننا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمرو موسى عن هذه الواقعة، عن طلب السيستاني منه وبإلحاح أن لا تلقوا بالعراق يا أيها العرب النواصب في أحضان إيران، وإنما خذوه إلى أحضانكم الناصبية، وهكذا فعلوا. وهذا هو الذي يجري على الشيعة الآن ببركات مرجعية السيستاني. من برنامج ساعة مع هارون وعبر قناة آسيا الفضائية.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
آه تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عرفت.
عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعاً.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نص كلمتين.
أعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى تعليق. محمد باقر الصدر في آخر بيان من البيانات التي وجهها إلى العراقيين هكذا يقول، وأريد أن أقولها لكم، إنني أقرأ عليكم من كتاب الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار لمحمد رضا النعماني، كتاب معروف، مذكرات محمد رضا النعماني عن معايشته محنة محمد باقر الصدر، صفحة 305، وهذه الطبعة طبعة إسماعيليان قم، الطبعة الثانية 1417 هجري قمري. هكذا يقول محمد باقر الصدر، وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. وحق الحسين ضلال وكذب، الرجل عاش على هذه العقيدة ومات على هذه العقيدة، وهذا نتاج طبيعي لمنهج حوزة النجف. محمد باقر الصدر هو النتاج الطبيعي والنموذج الشرعي الذي أنتجته حوزة النجف بمنهجها الطوسي المرجعي. هذا الكلام ضلال ومخالف لكل الأدعية والزيارات والروايات، ومخالف للقرآن المفسر بتفسيرهم، وكذب على أمير المؤمنين، فإن أمير المؤمنين لم يقاتل تحت لواء أبي بكر ولم يقاتل تحت لواء أي شخص، أمير المؤمنين قاتل تحت لواء رسول الله فقط ولم يقاتل تحت لواء أي شخص، لا في زمان رسول الله ولا بعد زمان رسول الله. أمير المؤمنين هو صاحب اللواء، هو صاحب اللواء في الدنيا وصاحب اللواء في الآخرة، قاتل تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله فقط ولم يقاتل تحت لواء أي شخص آخر. لكن منهج حوزة النجف هكذا ينتج لنا هذا الضلال وهذا الكفر، وينتج لنا هذا الكذب والافتراء على أمير المؤمنين من مرجع من أكبر مراجع حوزة النجف ومن أبرز نوابغ النجف محمد باقر الصدر هو الذي يقول هذا الكلام. وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، إذا لماذا قتلت الزهراء؟ لماذا أحرقوا بيتها؟ لماذا أخذوا منها فدكا؟ هل كان ذلك على أساس الإسلام والعدل حينما عزلوا عليا وحاولوا قتله أكثر من مرة؟ هل كان هذا على أساس الإسلام والعدل؟ إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، هو لا يتحدث عن حكم علي، هو يتحدث عن حكم الأول والثاني والثالث، لأنه يقول حمل علي السيف للدفاع عن إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. صدقوني هذه المعلومة لا هي في كتب الشيعة ولا في كتب السنة، هذا كذب وافتراء على أمير المؤمنين. رجاء اعرضوا لنا هذا الكلام بصوت محمد باقر الصدر نفسه.
إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر.
وحق الحسين ضلال وكذب، ولا يقولون لكم هذه تقية. ما أبرز نتاج لمحمد باقر الصدر حزب الدعوة، عقائد حزب الدعوة هي هذه في زمن المعارضة وفي زمن الحكومة. الذين يعرفون عقائد حزب الدعوة عن قرب يعرفون هذه الحقيقة. فحزب الدعوة نتاج طبيعي شرعي أنتجه محمد باقر الصدر وأنتجته النجف، وعقائد حزب الدعوة هي هذه. هذا الضلال هو ضلال عقائدهم في أيام المعارضة وفي أيام الحكم الآن. فهذا الكلام ما هو بكلام تقيته، هذه عقائد النجف، هذه عقائد مفكر النجف، هذه عقائد محمد باقر الصدر. أيهما أخطأ؟ أيهما أخطأ؟ دعوة الصرخ إلى هدم المراقد وهو لا يستطيع أن يفعلها، أم هذا الفكر والذي أنتج حزب الدعوة الذي عاث الفساد العقائدية والسياسية والمالية والاجتماعية في الشيعة؟ ما هي الحقائق بين أيديكم؟ وهذا هو واقع حياتنا الشيعية، ونحن بحاجة لوعي في واقع حياتنا الشيعية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة مرة ثانية.
إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر.
واعرضوا لنا محمد باقر السيستاني وهو يجعل الصلاة التي هي من الفروع مقدمة على الولاية والإمامة. هذا يقول لكم، وهي عقيدة أبيه السيستاني الأعلم، يقول لكم من أن الصلاة التي تصلونها في حضرة أمير المؤمنين في النجف هي أفضل من ولايتكم واعتقادكم بإمامته. وهي أفضل من بيعة غديركم. هذه عقيدة السيستاني وعقيدة أولاده، هذه عقيدة محمد رضا السيستاني في كتبه، وعقيدة محمد باقر السيستاني في دروسه وكتبه وأحاديثه. رجاء اعرضوا لنا التسجيل.
وهذا الوجه هو الصحيح، بمعنى أن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم ليس وإن كان واجبا عقائديا بعنوانه في الإسلام، لا نشك في ذلك، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام، بمعنى أنه لابد أن يشهد الشخص للدخول في الإسلام وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أهل البيت صلوات الله عليهم هم الأتقى المصطفى من هذه الأمة، يكون هذا مقوما للدين. هذا فيه أنه تأمل بل منع واضح في الحقيقة. ولكن وبعد الالتفات إلى ذلك، حينئذ يقع التزاحم، كلام فيما لو فرض وقوع التزاحم في هذا الأمر، وأن دار أمر الآن شخص بين أن يكون في بيئة يخشى أن تزول اعتقاده بالولاية، وفي بيئة يخشى أن يؤثر على سلوكه العملي، ونفرض ذلك بقصور لا بتقصير. ففي هذه الحالة ظاهرا البناء على ترجيح الولاية على الفروع محل تأمل، لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية أنه قد يكون فوق أهمية الولاية. نعم قد يحتج لذلك بما ورد في ذيل حديث دعائم الإسلام بعد ذكرها من أن الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، ولكن في حديث في نقل آخر لنفس الحديث ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير. فالمقصود أنما وهذا النقل ينبغي أن يكون هو الصحيح في البيت، وليس في هذا المقدار دلالة على أن الولاية لو وقع الإخلال بها عن قصوره يكون أنه في الحقيقة أهم من أصل.
أيهما أكثر ضررا؟ ما قيمة هدم القبور إلى هدم العقيدة؟ هؤلاء يهدمون العقيدة. هذه عقيدة السيستاني، هذه العقيدة السيستانية التي تتبناها المرجعية السيستانية. ما قيمة هدم القبور لو أنها هدمت بالقياس إلى هذه العقائد الضالة، بالقياس إلى الضلال الذي كان يتحدث عن محمد باقر الصدر، بالقياس إلى هذا الضلال الذي يتحدث عن محمد باقر السيستاني؟ هذا يهدم بيعة الغدير، هذا يهدم عهود الإمامة والولاية. ما قيمة البناء إمام زماننا في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ المفيد لم يتحدث عن البناء، تحدث عن بيعة الغدير، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم المصاديق. هذا حديث محمد باقر الصدر، وهذا حديثه قبل إعدامه بوقت قليل جدا، وهذا حديث المرجع المعاصر الذي هو على أبواب الموت، هذا حديث ابنه، حديثه، هذه عقيدته. أيهما أخطر، أن يهدم البناء أم أن تهدم العقائد؟ إذا كان الصرخي يطالب بهدم البناء، هؤلاء يطالبون بهدم الدين نفسه، بهدم العقيدة نفسها. هذا هو الواقع الشيعي الذي يجب عليكم يا أيها الشيعة أن تكونوا على وعي به. وقت الحلقة صار طويلا، عندي بقيت مطالب مهمة لكنني لا أجد وقتا كافيا لها، أتركها إلى وقت آخر. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أتمنى أن تكونوا قد أدركتم شيئا من هذا الذي بينته لكم من وعي في واقع حياتنا الشيعية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.